بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حمل الزاد في الغزو. وقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي، هشام هو ابن عروة بن الزبير، وأبوه عروة ابن الزبير ابن العوام. وحدثتني أيضا فاطمة، هذا هشام يقوله، وحدثتني أيضا فاطمة. فمن فاطمة التي يروي عنها هشام؟ ها؟ فاطمة بنت المنذر، ما قرابتها من هشام؟ زوجته وابنة عمه، يروي عن زوجته وكانت من ثقات التابعين ومن خيار النساء في ذلك الزمان، وكثيرا ما يروي عنها هشام. فاطمة بنت المنذر بن الزبير. عن أسماء رضي الله عنها، وهي جدة هشام وجدة فاطمة، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. والنطاق هو ما تشد به المرأة وسطها، أي تربط به على وسطها ليرتفع ثوبها عن الأرض عند العمل والمهنة. فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين فاربطيه، بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. قال: حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني قال أخبرنا سفيان عن عمر قال أخبرني عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير ابن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من خيبر، وهي أدنى خيبر أي أقرب خيبر إلى المدينة، فصلوا العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة، ولم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق، فلكنا فأكلنا وشربنا. لكنا لا كالشيء يحركه بفمه وقلبه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد الناس وأملقوا أملقوا أي فني زادهم خفت بمعنى قلت الأزواد والأطعمة وأملقوا أي فني وذهب ما بأيديه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم أي استأذنوه في نحرهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم فدعا وبرك عليهم ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الباب في حمل الزاد في الغزو، أي أن الإنسان إذا سافر للغزو يحمل طعامه وما يحتاجه ليتزود منه في سفره. ومراد البخاري رحمه الله أن هذا ليس منافيا للتوكل، بل هذا من العمل بالأسباب التي هي من التوكل. فكون الإنسان يحمل زاده وما يحتاجه في سفره هذا لا ينافي التوكل، بل هذا من العمل بالأسباب وهو مشروع، وهو من تمام التوكل ومن صحة التوكل على الله جل وعلا. وهذا عام، إذا حمل زاده في السفر سواء كان سفره لغزو أو لغير ذلك من أنواع السفر وظن أنه سيحتاج إلى الزاد، لا يجد ما يتزود ولا يجد ما يطعم به في سفره وطريقه، فإنه يحمل ذلك. الصوفية يقولون إن هذا ينافي التوكل، فالمتوكل على الله يخرج ما دام يسافر في طاعة الله، والله تعالى سيرزقه. وهذا معنى خاطئ، وقد جاء في صحيح البخاري في سبب نزول هذه الآية التي ذكرها البخاري وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جاء عن ابن عباس أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، لا يأخذون زادا، ويقولون نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بعد ذكر آية الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى أن قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فبين الله تعالى أن هذا ليس صحيحا، أن هذا من التوكل، لما قالوا نحن المتوكلون، بل أمرهم الله تعالى بالتزود، وأن التزود لا ينافي التوكل. ويذكرون عن بعض الصوفية أنه خرج مع أصحابه في سفر فقالوا له نحمل زادا، قال لا، إذا حملتم الزاد أسأتم الظن بالله، لم تتوكلوا عليه حق التوكل، ولكن خرجوا وتوكلوا. وكان قد أرسل رجلا قبل خروجه إلى الموضع الذي يريدون يدفن طعاما، فلما وصلوا إلى ذلك الموضع قال اجلسوا وسيأتي الله بالزاد، كل إنسان يبحث في موضعه، فبحثوا وأخرجوا ذاك الطعام. ذكر هذا ابن الجوزي وغيره، وهذا من لعب الشيطان بهم، وهم يعلمون أنهم كاذبون، ولذا أرسل هذا الرجل يدفن الطعام. فالتزود في السفر للحج وللغزو ولأي سفر إذا كان الإنسان يعلم أنه سيحتاج إلى الطعام مشروع هذا ولا ينافي التوكل. في هذا الزمن يحتاج الإنسان أن يتزود مالا، لا يحتاج أن يتزود الطعام، ربما يفسد عليه الطعام، وصار الطعام في كل مكان يسافر إليه الإنسان، لكن يحتاج أن يتزود شيئا من المال إذا نزل يطعم ويأكل ويشرب. وإذا كان سيسافر في مكان يظن أنه لا يجد فيه طعاما يشتريه فتزود طعاما، فهذا مشروع ومن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر البخاري رحمه الله في الباب هذه الأحاديث، حديث أسماء جهزت للنبي صلى الله عليه وسلم سفرة فيها طعام، وجهزت سقاء في ماء، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وتزود هذا الطعام وهذا الشراب. والحديث الثاني قال جابر: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أي نأكل منها أيام التشريق، وما بقي نتزوده زاد إلى المدينة، وربما وصلوا المدينة ولا يزال معهم من ذلك اللحم، وذلك من العمل بالأسباب. والحديث الذي يليه: لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة دعا بالأطعمة. فمعنى قوله دعا بالأطعمة أي أن معهم أطعمة حملوها، فدعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام ليأكلوا منها. والحديث الذي يليه ظاهر أن أزوادهم خفت وأملقوا، أي فني زادهم، الشاهد أنه كان معهم زاد ولكنه فني قل، حتى دعا عليه الرسول حتى دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة فبارك الله تعالى في ذلك الطعام وملأوا أوعيتهم منه. قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد، أي الحديث الأخير، حديث قصة عمر مشورة على الرسول عليه الصلاة والسلام، حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه. أجاب عمر إلى هذه المشورة، قال: يا رسول الله لا تنحروا الإبل، ما بقى الناس بعد إبلهم، كم سيمشون، كم سيصبرون على المشي والسفر، ولكن ادعوا على ما بقي بالطعام بالبركة. قال: وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتجاج في الاحتياج إلى الزاد في السفر، ومنقبة ظاهرة لعمر دالة على قوة يقينه بإجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ادعو الله بالبركة، فكان موقنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا يجيب الله دعاءه. وعلى حسن نظره للمسلمين، لأنه خشي أن ينقطع المسلمون في هذا السفر، إذا فنيت الإبل التي يركبونها فكم سيمشي الناس، فكان له نظر حسن لأمور المسلمين إلى آخر. فإذن حاصل هذا الباب أن حمل الزاد في الغزو لا ينافي التوكل. ثم ذكر بابا بعده متعلق بنقرأه، قال رحمه الله: باب حمل الزاد على الرقاب. حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمره، فقال رجل: يا أبا عبد الله، وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ أي ماذا تغني عنه؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر، فإذا حوت قد قذفه البحر، فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا، أي ما أحببنا من الأكل. والشاهد فيه واضح، حمل الزاد على الرقاب، قال: نحمل زادنا على رقابنا، أي كل إنسان يحمل زاده على رقبته، ومعهم تمر للجميع، ففني الكل، فني الزاد وفني التمر. وفيه شاهد للباب الذي تقدم أنهم خرجوا يحملون زادهم على رقابهم، فكان معهم الزاد. هذا حاصل ما في هذه الأبواب بالنسبة للجنازة. إذا تم تجهيز القبر يتبعها الإخوة حتى لا ينقطع عن دروسهم، يستمرون في الدرس، فإذا بلغوا أن القبر جاهز تتبع الجنازة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.